عندك حسن. ما هو الحسن عند الترمذي؟ حسن إسناده عندنا وهو وأن لا يكون في إسناده متهم بكذب، ما لك ولا يكون حديث خامس. أعد ما تبدأ من الأخير، لا يروى من غير وجه على حسب ما ذكر الترمذي. ها الإخلال بالتقديم والتأخير يخل بالمعنى المراد. إذا قلت لا يكون شاذا، طيب إذا قلت لا يروى من غير وجه ينافي أن يكون شاذا أصلا، فلا بد أن تبدأ بالترتيب، أن لا يكون في ثانية متهم كذب، ولا يكون شاذا، يروى من غير وجه على حسب ما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى. خير إن شاء الله. ساق الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام عن الصحيح من أين؟ كلام الشافعي في الرسالة. ما هي الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله والخصها الحافظ رجب؟ الشرط الأول ثقة في إيش؟ وإيش؟ والعدالة. ثقة في الدين والعدالة، يعني الثقة هي في الدين والعدالة. طيب الثاني المعرفة بالصدق في الحديث. الثالث العقل لما يحدث به، تمام. الرابع حفظ الراوي حافظ، نعم. الخامس أحسنت أن يكون في حديث لا ينفرد به وفي ثقات في حديثه. أحسنت. السادس ألا يكون أيش؟ مدلسا. أحسنت، نعم، هذا شروطه. طيب الشرط الأول عندك يا عبد القادر المعرفة بالصدق والعدالة. ما هي العدالة؟ أيه. ما هي العدالة؟ أن يكون عدلا. ها؟ عندك غلط فيه. غلبة الطاعة هي غلبة الطاعة، والفسق غلبة المعصية. بس المعرفة بالصدق في الحديث ماذا يعني بذلك؟ أحسن. أخرج المتهم والكذاب والمجهول، معروف متهم وهو من دونه، تمام. العقل لما يحدث به، فواز إيش معنى هذا؟ إيش معنى عاقل ما حدث به؟ يعرف المعاني؟ ها؟ نعم. عاقلا لمعنى، يعني معنى فاهما لمعنى. فاهما لمعناه فيؤديه منضبطا للمعاني. طيب قال هنا خلاص ما دار عندك سؤال فوائد. قال عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. انظر قال عاقلا لما يحدث به، هذا كلام شافعي. عالما بما يحيل معنى الحديث، هل في هذا مكرر؟ يعني هل العاقل غير العالم بيحيل المعاني او معناهما واحد؟ لا بس نعم، يعني عاقل بمعنى يفهم المعنى ويؤدي، عالما بما يحيل المعاني يعني الالفاظ التي تؤدي المعاني المطلوبه، يعني فاهما المقصود الحديث وفاهما لمعاني الألفاظ ذاتها فيؤدي بمعنى، فليس هنا تكرار، فاللفظ هنا شرط، يعني ليس فيه تكرار. كلام صحيح. طيب الرواة من حيث التحديث بالمعنى قسمهم إلى قسمين: من يحدث بالمعنى فيشترط فيه إيش؟ لما يحدث به. والثاني من يحدث إيش؟ لا أيه؟ من يحدث باللفظ فيشترط فيه إيش؟ الحفظ لللفظ. ما مش يعني أن يشترط الحفظ لللفظ وإتقانه. إذن اسمان: الاسم الأول من يحدث الرواه يحدث بالمعنى فيشترط أن يكون عالم المعاني، والثاني يحدث باللفظ فيشترط أن يكون حافظا متقنا لللفظ. هذه المسألة مرت معنا أين؟ هل مرت معنا تحدث بالمعنى؟ ها؟ في ضمن فصل ولا فصل خاص؟ ضمن فصل. وأنت فصل خاص. فصل خاص الرواية بالمعنى، وساق المؤلف فيها أقوال أهل العلم، أقوال أهل العلم وذلك أمثلة على الرواية بالمعنى المخل، ثلاثة أمثلة على الرواية بالمعنى المخل. طيب فمن شروط الراوي أن يكون الذي يريد أن يؤدي بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعاني، بما تحيل المعاني وما تؤديه، وإلا فلا يجوز له. فلو روى وروى بالمعنى وهو مخل فيدخل في أبواب إيش؟ العلل، ويكون الرواية بالمعنى هنا سبب من أسباب العلة. الشرط الرابع حفظ الراوي. ماذا يريد بحفظ الراوي يا مختار؟ ها؟ بس طيب ليش ما تفرق؟ إن كان يحدث من حفظه فيشترط متقنا لما يحفظه في ذهنه، استحضره، وإن كان من كتابه فيشترط حافظا لكتابه. هكذا الجواب. هذا معنى الحفظ هنا، أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم. طيب هل لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم؟ طيب هل هذا شرط؟ ما المراد بهذا الشرط؟ ما المراد بهذا الشرط؟ عندك هادي؟ يعني الآن هل أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثهم، يعني هل يشترط في الراوي لصحة حديثه أنه لا ينفرد؟ أنا أسألك عن هذا الشرط. هنا قال الحديث، طيب هنا يقول أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به، ليس منفردا به، متابع عليه، يوافق الثقات في حديثهم. إذن شرط هنا أن يكون إيش؟ مطلقا، يعني لو تفرد ما نحكم بالصحة. عندك تقبل. طيب عندك تمام. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى نقول إذا عرف الراوي بمخالفة الثقات فهذا يدل على إيش؟ عدم ضبطه، فلا يكون حديثه صحيحا. إذا عرف صار من المعروف بأنه يخالف الثقات، صار هذا جرح فيه، وهو قول علماء الجرح والتعديل يخالف الثقات، هذه لفظة جرح بمعنى غلب عليه مخالفة الثقات. هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون راوي أن لا يكون منفردا؟ الجواب ليس هذا شرطا الذي أراده الشافعي، لأنه قد قرر أن الشاذ ليس الشاذ الحديث أن ينفرد الثقة، ولكن أن يخالف فيه إيش؟ من هو أولى منه أن يخالف الثقات. طيب وعلى كل فقرر هنا المؤلف قاعدة، من يأتي بها له ربع درهم؟ عندك علي هذه. يدل على أنه ثقة.
أيوة يدل على ثقة، إذا وافق الثقة يدل على ثقة. أحسن. فيثبت الضبط بموافقة الثقة أنه رجل ضابط. هذه قضية ثانية. عنده ذكر هنا القاعدة التي ينبغي تبقى في ذهنك، حكم التفرد، يعني انفراد الثقة. هنا قال أن يكون في حديث لا ينفرد بواسطة الثقات. هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون هذا الناقل قد وفق عليه وتوبع أم لا يشترط؟ لا يشترط، وليس هذا مراد الشافعي، فقد قرر أن الشاذ مخالفة المقبول للثقات، الثقات. طيب، وليس قال من الشاذ أن ينفرد بالحديث. طيب، ثم هنا ذكر القاعدة وهي انفراد، هل التفرد هذا يرد به؟ قال المتقدمون يجعلون التفرد إيش؟ علة مطلقا، كالقطان وغيره كما سيأتينا. والمؤلف ذكر هنا يعني أن هذا ليس فيه قاعدة مطردة، وإنما لكل تفرد نقد يخصه. واضح؟ وأن قاعدة تكتب بماء الذهب. الثالث أن لا يكون مدلسا. إيش معنى يا علي؟ إيش يعني؟ لا، فمن كان مدلسا يحدث عمن رآه بما لم يسمعه من عم. طيب، المهم هنا قرر مسألة التدليس، والتدليس هنا الجمهور على أنها ثلاث صور. هنا ذكر صورة، يحدث عمن رآه ولم يسمع منه فإنه لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه، ثم ذكر الآثار في ذلك، يعني منهم ذكر أن يكون غالبا عليه التدليس. ها؟ نعم، ثم يعني ذكر هنا أقوال أهل العلم في مسألة اعتبار التدليس، ويتعامل معه على حسب إيش؟ على حسب يعني وصفه. إذا وصفه الحفاظ بالتدليس المطلق صار مدلسا مكثرا، فهنا لا يقبل منه ولا يكون من حديثه صحيحا ما دام معنعنا. قال وأما من يدلس عمن لم يره فحكم حديثه حكم المرسل. ما مراده بهذا عبد الواحد؟ يعني عندنا مرسل خفي. وأما من يدلس عمن لم يره، إيش معنى عمن لم يره؟
لم يلقى
يعني عاصره ولم يلقى، هكذا يعني حصلت المعاصرة ولم يحصل اللقاء، وهذا يسمى قال هنا سماه تدليس. وما من يدلس فحكم حكم المرسل، ولم يجعله مرسلا مطلقا بل جعله حكم المرسل، حكم المرسل. وفيه رد على الحافظ الحجر بجعله مرسلا خفيا. ومسألة التدليس هو كان ينبغي أن يكون للطالب فيها تلخيص، يعني يدرك به هذه المسألة أكثر، معرفة المدلسين والتدليس الذي يضر وما يضر. ما حكم التدليس يا أخانا صومالي؟ ما حكمه شرعا؟ ها؟ لا يجوز، لا يقبل. عندك يا رشيد
حكمه
لا يجوز، لا يجوز مواقعة التدليس قصدا للإهام. وكما ذكرت أن المصنف قال مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإهام، وهو عن كذاب أشد، وقد صرح طائف العلماء منهم مسلم نعم بأنه آثم. والصحيح إن كان يسقط الضعفاء والمجهولين فهو آثم، فهو آثم في نفسه، فهو نعم نتعمد إسقاط الهلكاء فيعتبر هنا آثما لإخفاء لحقيقة الأمر. طيب، الحديث المعنعن وشروطه رجعتوه نسخه الغد. طيب خلاص، إلى آخر لا تراجعون الحديث المعنعن إلى الحسن وما يتفرع منه إلى الحسن. قالوا أما الحديث الحسن، وأما الحديث الحسن. على الله. عند الله كل خير. وين وصلنا يا أخانا؟ ايوه انا كنت اسالكم عن ايش هذا هو. ذكر من سمع من ثقه مع ضعف. هذا اخذنا انتهينا جمع شيوخ. انتهينا من جمع شيوخ. ايوه عندك يا علي من هو اذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم انه اسم ثقه. الذي قبله قد اخذنا الذي قبله ولخطنا ولكم لخطلهش عملنا عليكم الان. عطيه عمن يعني كن الكلبي لأبي سعيد وجعل يروي عنه في ظن الظن أنه إيش هذا مطلقا أو في شيء معين. إيش هو في التفسير؟ أحسنت. واحد اثنان الذي بعده. أيوة الوليد بن مسلم يروي عن من فيقول أبو عمرو فيظن وقد روى عن أبي عمرو. أحسن فيظن الظان أنه الأوزاعي وهو الضعيف عبد الرحمن. أحسن. ومنهم خميسي يروي عن من كلاهما إيش فيقول ماذا زبيدي ومحمد بن الوليد ثقة اشتبه على. أحسن. عندك يا عبد الخاضر من هم أيضا حسين بن واقد ماذا يقول روى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وأيوب من هو المراد به؟ من هو المتروك؟ أيوب بن خوض رافضي متروك. تمام. طيب من روى عن ضعيف وأسقطه بالكلية مثل من؟ لا باقي. كيف الكلام أخذنا ولا لا؟ ما راجعت. عندك يا صالح جمعت بين أمرين. عندك علي عن أنس بن جري مطلقا سواء عن صفوان بن عمرو أو عن مطلب بن عبد الله بن حنطب أو عن غيرهم فإنه يسقط الهلكاء. يسقط إذا روى عن عبد المطلب عن المطلب بن حنطب فيسقط من إبراهيم بن أبي يحيى. وكذلك إذا روى عن صفوان بن سليم فيسقط أيضا ابن أبي يحيى ويسقط أيضا غيره من المتروكين. لا بأس. السند الثاني يا عبد العزيز. أحسنت أحسنت. فيصير معضلا وفي سنده إيش متهم وضعيف. أحسنت. تمام. كذلك أيضا الحسن بن دكوان عمن عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم الضمرة من يسقط عمرو بن خالد الواسطي. ما حاله متروك. روى ايش سند زيدنا علي هذا مسند زيدنا علي يعني كأنه هذا المسند يعني هم وضعوه وضع مكذوب لم يضعه زيد رحمه الله ولو مشوا عليه كان في خير وبركة مع أنهم كذابين متروكين لو مشوا على ما في المسند تمام. في أثبات أسماء أثبات الأسماء والصفات في أثبات سنة الوضع اليمين عن الشمال في أشياء كثيرة في القدر في كذا مسند متداول مطبوع أكثر من طبعة ومخدوم ومتداول جدا. وبعدين عندنا فائدة ذكرها شوفاني المسند هذا كذب أصلا لكن ما كان متداول لا في اليمن. قال هجم في مجموعة من الرافضة في اليمن فأخذوا جميع نسخ المسند ثم حذفوا أحاديث القدر وحديث وضع اليمين على الشمال وأحاديث، ثم نسخ ونسخ يده وبثها بالناس وبثها بالناس. أيوه هذا الموجود. وضحت لكم الفائدة؟ نعم. أنا يوجد من بلادي كان منهم بمعرفة هذه المسائل، فكنت أتبعها كثيرا من أجل أن يكون لي يعني إدراك للمذهب، إدراك للمذهب ومناقشة. كان هناك جلسات، كان الأمور سهلة، ما كان في ذلك. كنا نتكلم في المساجد حق صعدة، يعني نفس حق الرافضة، الذي مسجد الرافضة ألقي المحاضرة حتى ننتهي ويستمع فيكمل، وبعدين إذا هو يعني قوي يقول يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة بعد ما نكمل، يعني صلي وهذا ترون يعني هؤلاء يعتقدون كذا ويعتقدون كذا، يعني رد اتكملنا خلاص مشينا. فهمت؟ كان الأمور إيش؟ أحاديث رويها العلاء بن يزيد الفريقي. عمن عندك يا عبد الفتاح؟ ها؟ أنت مزكوم؟ عن عباد، عن عتبة بن ابن حميد، عن عبادة بن نسي، مأخوذة ممن؟ مصروب. ما حاله؟ رمي بالزندقة. يلا يعني صدوق يخطئ. أحسن، لا بس نعم مترو يعني كذاب. طيب انتهينا لهنا. من يلخص الذين لم يميزوا أخبارهم؟ حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة. الذي أملنا عليكم، من يلخصه بسرعة؟ عندك، شوف عندك. يلا
الأول أبو سامة محمد
بن سامة. أيوة
هذا يروي عن يزيد بن عبد الرحمن بن يزيد التميمي، هو ضعيف.
عبد الرحمن يزيد بن تميم. أيوة ويجعله إيش؟
يجعله بن جابر.
أحسنت. وكذلك أيضا وكذلك
الحسين الجعفي.
أحسنت.
وزهير بن معاوية يروي عن صالح بن حيان وهو ضعيف، وإنما هو يعني
انقلب صالح بن حيان الى واصل حيان، وصالح ضعيف وواصل. ما له
يعني استمرت عليه حادث حاصل الاحول حادث اشعث
ابن سوار. من فرقها له؟
ميزها
له بهز بن اسد. سنت الشام. أيوة
يروون عن محمد
زهير بن محمد.
زهير بن محمد بن محمد الفرساني، وإنما هو
آخر. أحسنت، آخر رجل آخر ضعيف. بقي واحد أبو بلج الواسطي.
أبو بلج يروي عن ميمون،
عن عمرو بن ميمون هو ثقة، وإنما هو
ميمون أبو عبد.
أحسنت، ما شاء الله. إذا كان الملحاني قد أجاب فيهم كلهم، فأنتم إيش؟ لا أنت بطل، أنت مناضل، أنت مناضل بس واصل. تمام. والذي يكون ما قد أجافل وإلا يعني إذا كان دون الملحاني. طيب واصل المناضلة، واصل طلب الأبحث إلى نظام. طيب بسم الله.
قال: ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأفسد حديثه وهو لا يشعر، منهم عثمان ابن صالح المصري. قال البردعي عن أبي زرعة: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، لكنه كان يكتب الحديث مع خالد ابن نجيح، فكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به. وقد بلي به أبو صالح أيضا، يعني كاتب الليث، في حديث زهرة ابن معبد عن سعيد ابن المسيب عن جابر ليس له أصل، إنما هو من حديث خالد ابن نجيح. قلت: هذا الحديث قد ذكرناه في فضائل الصحابة، وذكرنا قول أحمد فيه إنه موضوع، وكذا ذكر أبو زرعة.
هنا خالد ابن نجيح كان يعني كان يحتاطون منه، لأنه كان يدخل على الرواة، يعني إذا جلست جنبه ربما يدخل في كتابه. جليس سوء. ولذلك من أسباب معرفة العلل ووجود العلة. كان السلف إذا رأوا خبرا كان النقاد، إذا رأوا خبرا مكرا قالوا مع من سمع، مع من سمع فلان في مجلس من، قالوا في مجلس فلان، ومن كان يسمع معه قالوا خالد النجيه، قالوا إذن هذا أدخله عليه خالد النجيه. انظر إن ذهبوا العلة بعيدة جدا، يعني قتيبة بن سعيد روى حديثا قالوا منكر، مع من سمع قالوا سمع معه فلان، قالوا أدخله فلان عليه وليس من كلامه وليس من حديثه. واضح؟ وهذا يكون لو كان معك قرينة قال وكان يسمع، قال روى وقال فلان كان يسمع مع فلان، ماذا يعني هذا؟ معنى هذا أن خالد بن نجيح كان يسمع مع خالد بن نجيح، معنى هذا الطعن في رواية الثقة هذا، لأن سمعه كان مع خالد فخالد كان يدخل على ثقة. هل واضح لكم هذا؟
نعم. قال وكذا ذكر أبو زرعة وأبو حاتم في عبد الله بن صالح أبي صالح أن خالد بن نجيح كان يدس له في كتبه أحاديث، ومنهم يحيى ابن بكير وغيره ممن سمع من مالك بعرض حبيب كاتبه. قال عباس وغيره عن ابن معين حبيب كان يقرأ على مالك وكان يخطرف للناس ويصفح ورقتين وثلاثة. قال يحيى سألوني عنه بمصر فقلت ليس بشيء. قال وكان يحيى بن بكير سمع بعرض حبيب وهو شر العرض.
سبحان الله، الذي ليس المشكلة حبيب خلاص متروك، كان يخلط عليهم ويعني يقلب الأوراق وما يروي الموطأ كما هو، هذه ما هي قضية كونه كذابه بنفسه أو متروك أو تصرف فيها، لكن قضية كيف قاله مالك يقرأ على ماذا؟ على الطلاب، كيف تركه وأذن لا يقرأ؟ قد يكون مالك ناعس، قد يكون كذا، كتابه قد اعتد عليه كثيرا، كيف غفل عنه مالك وأذن لهذا أن يقرأ على التلامذة؟ من هذا قد يكون بعض أهل العلم يعني يغتر ببعض من حوله فيظن بها مثل السلامة والسداد وهو على غير ذلك، يعني من باب حسن الظن بالناس، من باب حسن الظن بالناس. ها وقد هو يقرأ بين يديه، حد يقول له حد يبلغ هو يقرأ بين يديه، واضح ماذا يقول. نعم. المهم فمن سمع من حديث مالك قالوا مثلا تجد في كتب جرى التعديل قال وسمع من مالك بعرض حبيب، خلاص الذي ما يفهم هذا الفن ايه الفائدة عرض حبيب او عرض زيد، تمام، لكن ما فهم هناك عبارة تحت هذا. وانا كنت ارغب لو نأخذ يوما من الايام يعني نتصفح في العلل لأحمد نقرأ عدة اثار ونسألكم ايش الفائدة من هذا الاثر، ايش الفائدة من هذا الكروه بهذا، يعني عندما تقرأ في كتب الحديث واثار السلف في باب العلل والرجال وما الى ذلك اذا لم يكن لديك خلفية بهذه الامور تقول ايش الفائدة منها، جرد اثار بعضها ما كلمة ما تحتها طائر، وليس الأمر كذلك بل لها فوائد عظيمة.
قال الأثرم عن أحمد كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن مما يعرضون عليه يقرؤون عليه الخطأ وهو شبه النائم. وقال ابن حبان امتحن أهل المدينة بحبيب ابن أبي حبيب الوراق كان يدخل عليهم الحديث فمن سمع بقراءته عليهم فسماعه لا شيء انتهى، وممن كان يستملي استملاء سيئا إبراهيم ابن بشار
الرمادي يعني الآن عثمان بن صالح المصري كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، عبد الله بن صالح بن أبي صالح كذلك، يحيى بن بكير كان عرضه بسماع حبيب. فضل إبراهيم بشار الرمادي.
إبراهيم بن بشار الرمادي كان يملي على الناس ما يحدث به سفيان ابن عيينة بزيادة وتغير، قاله أحمد ويحيى، ولكن لا أعلم من كتب بإملائه. وقد روى قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حديث الجمع بين صلاتين في السفر وهو غريب جدا فاستنكره الحفاظ، ويقال إنه سمعه مع خالد بن الهيثم فأدخله على الليث وهو لا يشعر، كذا ذكره الحاكم في علوم الحديث، وقد سبق الكلام عليه مستوفى في كتاب الصلاة.
يعني حديث قتيبة بن سعيد في الجمع بين الصلاتين استنكره الحفاظ على قتيبة بالذات، على قتيبة بينا حفاظ، وقتيبة ثقة حافظ، قالوا من أين دخل عليه، هذا ليس من حديثه وإنما حدث به من كتابه دخل عليه، قالوا سمعه مع خالد بن الهيثم فأدخله عليه. فأدخله عليه في السماء. فضل
تنبيه
معنا هنا الذين يدخلون خالد بن نجيح وما كان خالد بن نجيح وأدخل على عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح ويحيى بن بكير في موطأ مالك ضعيف لأنه بعرض مالك لأنه بعرض حبيب وهو متروك، ومن سمع بعرض حبيب فهو متروك يعني غير مقبول، وإبراهيم بشار رمادي من سمع بقراءته على سفيان بن عيينة لأنه كان سيء الأخذ سيء الأداء تمام، فكذلك أيضا لا يقبل منه. وعندنا حديث قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد أدخله خالد بن الهيثم. فضل حديث الجمع بين الصلاتين جمع تقديم
تنبيه
شيخنا مقبل رحمه الله في رسالة حديث يعني رسالة في الجمع بين الصلاتين ونعم، والشيخ مقبل رحمه الله بحثها وهو الطالب في الجامعة الإسلامية على الطريقة المشهورة قالوا وندافع قال قتيبة ثقة كيف نرد خبره، ثم لما استقرت قدمه تراجع قال وكنت قد قلت وأنا الآن متراجع عن هذا القول وراجع إلى قول أئمة أنه كذا وكذا هكذا يلطفي. بارك الله فيكم.
على تنبيه اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا وذلك معلوم، وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه. قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البرذعي شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخريجه لحديث أسباط بن نصر وقطني ابن نسير وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح في حكاية طويلة ذكرها. قال فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم فقال إنما أدخلت من حديث أسباط وقطني ابن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات انتهى. وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق.
تكلمنا عن رجال الصحيح ومن أخرج له في الصحيحين متابعة واستشهادا في أي كتاب؟ عندك أم جاهد؟ وين من اللي قال في الضوابط؟ من هو صح؟ في واحد صح قال في الضوابط؟ أنت قلت؟ سنت. أجبت وأصبت لكن أخذ يعني ما أخذت لك يعني حتى يأتي لك السؤال. في أي كتاب يا أخي عبد الرزاق؟ الكلام على رجال الصحيحين. متأكد؟ وله وهم تقييد لا اين الكلام الذي قلنا قسمهم رجال الصحيحين كذا كذا هات في الضوابط. طيب في الضوابط ذكرها في اي وجه على ان رجال الصحيحين المخرج عنهم في الاصول والاستشهاد هذا في باب جرحهم وتعديلهم، فمن خرج عنهم ومسى بنوع من الجرح من خرج عنهم ولم يجرحوا من خرج عنهم في الاصول ومن خرج عنهم في المتابعات وتكلمنا عنهم هناك، وهناك من خرج عنهم في الصحيح وهم ضعفاء وانتقى البخاري ومسلم من أخبارهم انتقى من أخبارهم ما سمعوا عن مشايخهم أو كانوا أثبات في مشايخهم، فمثلا خالد مخلد أخرجه البخاري انتقى من أخباره عن سليمان بن أيوب وأمثاله ممن سمع منه. نعم طيب الآن نختم هذا الكتاب. قال
ولنختم ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات هي في هذا العلم كالقواعد الكليات يدخل تحتها كثير من الجزئيات، والله الموفق للخير والمعين عليه في كل الحالات قاعدة، الصالحون غير علماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. وقد قال أبو عبد الله ابن مندة إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه وقال يحيى ابن سعيد ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. وقد ذكرنا ذلك مستوفى فيما تقدم. والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره.
يعني الزهاد ذكر فلان الزاهد تتبين، فإن كان ضابطا قبل، لأن الزهاد لأن السلف المحدث لأن المحدثين الحفاظ أكثرهم زهاد أصلا، لكن هؤلاء الزهاد أقوام تفرغوا للزهد دون الحديث، هؤلاء اللي ضعفون. واضح؟
نعم. قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظه ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. وقد
هؤلاء يا اخوان لعله يشير الاحناف، الاحناف هم ابعد الناس عن الاتقان الفاظ الاحاديث، عن الاحاديث التي اعتنوا بالراي، اعتنوا بالراي، فان كتبهم طافحه بالاحاديث المرويه بالمعاني البعيده ولما لا اصل له وما شابه ذلك. هذا الاحناف كتبهم مليئه بهذا. نعم، اشتغلوا بالراي واختطفوا من الاحاديث بعض الالفاظ بالمعنى وبعضها ليس له اصل وما شابه ذلك.
قال: وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا يشبه كلام الفقهاء. وكذلك روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء، وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث أنه كان يتوضأ بالمد، والمد عند أهل الكوفة رطلان. وكذلك سليمان ابن موسى دمشقي.
يعني ممكن أن تحيلها إلى عندنا أمثلة أخذناها في رواية بالمعنى، في فصل رواية بالمعنى ممكن تحيلها أن تقول يعني هناك بقي مثالان في صفحة كذا. نعم فضل.
وكذلك سليمان ابن موسى الدمشقي الفقيه يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة. وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم، وكذلك الحكم ابن عتيبة وعبد الله ابن نافع الصائغ صاحب مالك وغيرهم. قال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. قال ابن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة أيضا: كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد الآثار كان أحفظ من الحكم. وقال عثمان البتي: كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال قال إبراهيم أخطأ. قال أبو حاتم الرازي: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش. وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به، فإذا سئل عن الرواية ثقلت عليه. وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم. قال حماد بن سلمة: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن أحاديث مسندة وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك. قال حماد:
يشغلوا بما لا يتقنه، يشغله بالأحاديث وهو لا يتقنها.
قال حماد ابن زيد: قدم علينا حماد البصرة فجعل فتيان البصرة يسخرون به، فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة ميتة فقال له رجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة فخرج منها بيضة. وقال له آخر: ما تقول في رجل طلق امرأته ملء سكرجة ملء سكرجة. قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث
يعني إناء صغير طلق زوجته، يعني يقول.
قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عند الاحتجاج بخبره.
ايش معناه؟ مكتوب عندكم؟ مكتوب عندكم؟ اللي ما عندهم تقول: هو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل، هو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. إنما خاف أبو الأسود من هذا الذي طلق زوجته، حفظ الله أبو الأسود.
تمام.
قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في
أعطيكم فائدة، لأنه جاء سأل عنها سائل فاختجى بعض الناس يا لو قال الزوج لزوجته يدك طالق أو رجلك طالق، إنه قال طلقها ملان سكرج، هذا طلاق واضح تمام. لكن لو قال زوجتك لو طلق بعضها، قال طالق اللي يد طالق الرجل طالق كذا، ما حكمه؟ هذا يقع طلاقا، هذا يقع طلاقا. أما إذا قال فرجك طالق فهذا أوضح في المراد، ما في هذا نكاش ولا يحتاج إلى إشكال أصلا تمام. الأمر هين. بقي طلاق الشعر والظفر المنفرد عن المرأة، فالصحيح لو قال الشعر طالق ما يقع طلاقا، الشيء الذي ينفصل عن المرأة. لا بأس، نعم حوت. أنا أذكركم المسألة لأنه بعضهم يقول المسألة. يلا تفضل.
قال ابن حبان: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الأسانيد، وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه، وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فإذا حدث الفقيه من حفظه ربما صحف الأسماء وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم لقلة عنايته به، وأتى بالمتن على وجهه، فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. قلت: هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن، فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء فإنما يروي الحديث بالمعنى، فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، وأفهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث الصحيحة بتأويلات مستبعدة جدا، بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأوله به غير مراد بالكلية، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أنك روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك.
إن شاء الله قدرنا يعني نذكرها لأنه قد انتهى الوقت، وبالله التوفيق. ها سؤال ورقة، هذا سؤال، وأنت منو صاحب الورقة؟ ليش بصار واحد؟